بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلقنا وهدانا ورزقنا واجتبانا واختارنا واصطفانا، ومن كل ما سألناه منحنا وأعطانا فضلا منه ونعمة وامتنانا. وأشهد أن لا إله إلا الله أنزل علينا قرآنا هدى للناس وبيانا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل الأمة إيمانا وأحسنهم تعاملا وأخلاقا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الذين كانوا بنعمة الله إخوانا وعلى السنة أعوانا. وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. طبتم وطاب مساءكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وحيا الله إخواني وأخواتي، وأسأل الله أن لا يفرق جمعكم هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لن تبور، إنه هو العزيز الغفور. يكفيكم فخرا، يكفيكم فضلا، يكفيكم شرفا أن الله الآن يباهي بكم ملائكته ويفخر بكم في الملأ الأعلى. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل. إخواني وأحبابي، كل إنسان في هذه الحياة الدنيا يتمنى أن يكون ناجحا في بيته، يتمنى أن يكون ناجحا في أسرته. لماذا؟ حتى يستقر مع الناس، يستقر في عمله، يقدم شيء لنفسه. ولذلك الاستقرار في البيوت يعد من نعم الله العظيمة وآلائه الجسيمة علينا جميعا، إذ أن الله عز وجل عد ذاك من النعم. ربكم يقول: والله جعل لكم من بيوتكم إيش؟ سكنا. سكنا. ولما أراد الله أن يعاقب يهود بن النضير ما عاقبهم بأن أرسل عليهم طيرا أبابيل أو أرسل ريحا صرصرا، لا، وإنما أجلاهم وطردهم من بيوتهم، فأصبح لا مأوى لهم. قبل أسبوعين ذهبت إلى الأردن وزرت مخيم الزعتري والتقيت ببعض اللاجئين السوريين. مخيم فيه ما يقارب أكثر من 45,000 نسمة، وجوه شاحبة شاهبة، ترى الفقر والحزن في محياهم. أسر يعني تجد فيها 9 أنفس يسكنون في خيمة لا تتجاوز 3 في 3، وهم كانوا قبل يعني في شقق وأثاث، وبعضهم ربما كان يأمر وينهى. لكن انظر، عندما تسلب نعمة الاستقرار في البيوت يحدث ما يحدث. ولذلك ربنا جل وعلا عد ذاك نعمة، وسوف نسأل عنها يوم القيامة في صحيح مسلم: فيلقى العبد ربه فيقول له الله: ألم أسودك؟ ألم أزوجك؟ ألم أجعلك ترأس وتتربع؟ ولذلك إخواني وأحبابي، يعد نصف الدين في الزواج، يعد نصف الدين في هذا السكن البيت. قال صلى الله عليه وسلم: إذا تزوج أحدكم فقد أكمل نصف دينه، فليتق الله في النصف الآخر. وجاء في بعض الآثار كما في الحديث الصحيح السيوطي أنه صلى الله عليه وسلم جعل الأجر العظيم والوفير لمن؟ هل لمن يقوم الليل أو يصوم النهار؟ نحن لا نستهين بتلك العبادات، لكن ربما نعتب على بعض الرجال، نعتب على بعض النساء عندما لا يقدس تلك العلاقة الأسرية والاجتماعية والزوجية ويعطيها قدرها. رب نبيكم يقول: إذا الرجل نظر إلى امرأته والمرأة نظرت إلى زوجها، الله ينظر إليهم نظرة رحمة. إذا وضع الرجل يده بيد زوجه تتساقط الذنوب من بين الأصابع. أي عظمة أعظم لهذا الدين؟ ولذلك دائما أنا أقول يعني ربما ندخل الجنة من هذا الباب، الباب الاجتماعي، الباب الأسري. أبو بكر عندما يقول حبيبكم صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم اليوم صائما؟ يقول: أنا. من أصبح منكم اليوم وقد عاد مريضا؟ يقول: أنا. من عاد منكم اليوم وصلى على جنازة؟ يقول: أنا. من تصدق منكم اليوم؟ يقول: أنا. أنا أعمال جليلة عظيمة. يقول: ما اجتمعت في امرؤ مسلم إلا خير من أي أبواب الجنة الثمانية شاء أن يدخل. هذا الأمر ممكن أن تدخله المرأة الصالحة الحصيفة التي يعني تعرف قدر المعرفة لتلك العلاقة، عندما تصلي خمسها، تصوم شهرها، تحفظ فرجها، تطيع بعلها، أبواب الجنة الثمانية تفتح لها. ولذلك إخواني وأحبابي، أنا الآن في هذا اللقاء الذي إن شاء الله لن نطيل فيه عليكم، سأذكر 10 قواعد سريعة مع دليل نبوي وبعض المواقف الاجتماعية، سميتها القواعد 10 في حسن العشرة. قواعد العشرة في حسن العشرة حتى نعيش بسعادة وهناء، لأنه يا أحبابنا العمر لن يتكرر مرة أخرى، وعقارب الساعة لن تعود إلى الوراء، والذي يفشل ولا يستطيع أن يصل إلى القمة أرجوكم لا يثبط الناس، ممكن نفشل ممكن نسقط، لكن سقوطنا ليس فشلا، إنما الفشل الحقيقي عندما نبقى في مكاننا لا نتحرك خطوة إلى الأمام. لا يمكن أن بعضنا يتعلم يترفع بعض الناس، مع أن هذه الأمور يا إخواني ممكن تكتسب ليست هي موروثة. قال صلى الله عليه وسلم حسنوا أخلاقكم، قال أيضا إنما العلم بالتعلم، إنما الحلم بالتحلم. إذا سأذكر لكم 10 قواعد هي سهلة وبسيطة، ممكن أحدنا يحفظها ويتذاكرها. أنا هذه القواعد والله جلست يمكن والله ربع ساعة وأنا أفكر إيش ممكن يسعد الناس فيها. فالقاعدة الأولى هو الإعداد النفسي والعقلي والديني لتلك الأسرة. الأسرة عندما تكون قريبة إلى الله، عندما تكون قريبة إلى منهج ابن عبد الله، تكون أسرة قليلة المشاكل. لماذا؟ لأن كل واحد يعرف ما له وما عليه، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. يعرف الرجل عندما تكون قوامته ليست هي تكليف بقدر ما هي تشريف، يعرف أن الله سوف يسأله عن تلك المرأة عندما يأتي أحدنا ويقول ما حق زوجة أحدنا علينا، يقول لا تضرب الوجه، لا تقبح، لا تهجر إلا في البيت. وتأتي الأخرى كما في الحديث عند أحمد والترمذي وتقول أنا لا أتزوج حتى أعرف ما حق الزوج علي، فيقول تريدين أن تعرف حق الزوج عليك؟ تقول نعم. قال لو خرج من أنفه صديدا أو خرج من منخاره دما ثم لعقتيه ما أديت حقه. وهذا يدل على عظم حق الزوج. فلابد أن نكون إعدادنا ديني ونفسي وشرعي وقريب إلى الله جل وعلا. وهنا يأتي دور الأب.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. قال وحسبت أن قد قال والرجل راع في مال أبيه ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته.
كثير من الانحرافات الأسرية سببها غياب دور الأب، غياب دور الأم، إما أن تكون لاهية موظفة منشغلة ما تأتي للظهر، منهكة متعبة، والله يعين الشغالة هي التي تعرف خفايا غرفنا وفرحنا وترحنا، بل بعض الشغالات المصروف البيت عندها. كم من بنت شوهدت وقد عملت بعض حركات الصليب والنصارى بسبب الشغالة التي عندهم، فعلت ذلك فصارت تحاكيها وتقلدها. كم من أب لا غافل ما يعرف ابنته تذهب مع من، تبيت عند من، ولده يأتي الساعة كم. هذا كله سوف نسأل عنه يا أحبابنا يا إخواننا. المسألة ليست هي مجرد إنجاب، من مات وهو غاش لرعيته حرم الله عليه الجنة. هؤلاء الأولاد والبنات إما أن ينتهوا بنا إلى نار أو ينتهوا بنا إلى جنة. هنا دورك أيها الأب، دورك بأشياء ممكن تكون عملية. هل أحد منا قبل أن يذهب أبناؤه إلى المدرسة قال له أي بني أي بني لا تنسى آية الكرسي، يا ولدي لا تنسى دعاء دخول الخلاء، لا تنسى دعاء النوم، أضع ملصقات في البيت، أكون أكثر عمليا. وهذه الأمور لا تكلفنا شيئا. نبيكم صلى الله عليه وسلم كان حريص على أهل بيته، يقول من يوقظ صواحب الحجرات، يعني أزواجه، فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. وكان أيضا صلى الله عليه وسلم عندما يخرج يريد أن يصلي الفجر يجد ميمونة تسبح الله وتذكر الله، فيعود بعد أن صلى صلاة الشروق ومكث في مسجده ما شاء الله أن يمكث، فيأتي ويقول أأنت على الحال الذي تركتك عليه؟ تقول نعم. قال يا ميمونة لئن قلت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خير لك مما قلت كله، يعني معقولة من هذا الوقت هذا الذكر البسيط؟ قول يا عفوا. قالت يا ميمونة قال قولي سبحان الله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. هذا الذكر يا ميمونة كرريه 3 مرات: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. ما أجمل أن نقول هذا الذكر ونعلم أهلنا. لما أنزل الله: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، يقول أبو الدحداح: يا رسول الله، الله يستقرضنا وهو غني عن القرض؟ قال: نعم. يريد أن يدخلكم الجنة؟ قال: أنا عندي بستان فيه 600 نخلة، أنا أبغى أجعلها لله ولرسوله. قال الرسول: اجعل بعضها لك، اجعل بعضها لعيال. قال: والله كلها لله ولرسوله. يأتي أبو الدحداح إلى المزرعة ويجد أم الدحداح فيها ويقول لها أبيات جميلة: هدأك ربي سبل الرشاد إلى سبيل الخير والسداد، بيني من الحائط بالوداد، فقد مضى قرضا إلى التنادي، أقرضته الله على اعتمادي بالطوع، لا من ولا ارتداد. ما هو رد المرأة الصالحة الطيبة التي تخاف الله وترجو الدار الآخرة؟ هل قالت: أفقرتنا، ضيعتنا، جوعتنا، من لنا؟ الأولاد هؤلاء من لهم إذا متنا؟ لا، قالت: ربح بيعك، بارك الله لك فيما بعت وبارك الله لك فيما اشتريت. فأنشأت أبياته أبيات جميلة، قالت: بشرك الله بخير وفرح، مثلك أدى ما لديه ونصح، قد متع الله عيالي ومنح، بالعجوة السوداء والزهو البلح، والعبد يسعى وله ما قد كدح، طول الليالي وعليه ما اجترح. فخرجت من تلك المزرعة وتخرج تلك التميرات من فم أبنائها ومن أكمامهم، وينظر الرسول إلى المشهد الإيماني الأسري الجميل الرائع، فيقول: كم من عذق الرداح ودأر فياح لأبي الدحداح في الجنة. ما أجمل أن تجلس العائلة على القرآن وعلى الذكر لو يوم في الأسبوع يا جماعة. والله نستطيع، والله نستطيع. أحدنا ممكن يجلس أمام فوال ساعة، يجلس بتويتر ساعتين، يجلس أمام مباراة ساعة، لكن عندما يقرأ قرآن يتململ ويتكلكل. القاعدة الثانية: حتى تكون تلك الأسرة ناجحة ومميزة، ما أجمل أن نفهم نفسيات بعض. وهنا يأتي دور الأب، وهنا يأتي أيضا دور الأم. نبيكم من خلال نبرح، من خلال نظرة، استطاع أن يفهم حياة أسرته. وأتعجب كل العجب عندما أجد رجل، عندما أجد زوج أو زوجة تمكث مع زوجها شهور بل سنوات وتقول: كيف مفتاح قلب زوجي؟ كيف أن أكسب زوجي؟ يا أحبابنا، محمد صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة: أنا أعرف إذا أنت كنت عني راضية، وأعرف إذا كنت عني غضبة، كما في البخاري. تقول: كيف تعرف؟ خلاك من كلمة عرف. قال: إذا قلت لا ورب محمد أنت عني راضية، إذا قلت لا ورب إبراهيم أنت عني غضبانة. تقول: صدقت، صدقت. والمرأة الذكية تعرف متى تطلب، تعرف متى تتكلم، تعرف متى تقول. يدخل الرسول صلى الله عليه وسلم وهو منهك متعب من غزوة، وهي قد تجملت ولبست قلادة استعارتها من أختها أسماء، لكن لما سترت تلك السهوة، يعني النافذة في حجرتها بتلك النمرقة قطعة القماش، أراد الرسول أن يدخل، فعرفت أن الرسول قد تغير وجهه واحمر وجهه، فعرفت أنه عرفت في منكر ما يرضي الرسول، تصاوير نعم، فمزقتها ووضعتها وسادة. قال: يا عائشة، الملائكة لا تدخل بيت فيه كلب أو صورة. فعرفت الزوجة من وجه الزوج. كذلك أنت أيها الرجل تعرف كيف تتعامل مع مديرك، مع زملائك، مع حولك. أنت لا تعيش في كوكب آخر، نحن أسر ممتدة، لنا أصحاب ولنا أقارب. يأتي صلى الله عليه وسلم، سبحان الله، ويأتي أعرابي يجذب النبي حتى يؤثر على جنبه الطاهر، ويقول: اعدل يا محمد، فليس المال مالك ولا مال أبيك. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: دعوه، لأن بعض الصحابة قالوا: دعنا نطير عنق هذا المنافق الزنديق. قال: دعوه. فصار يعطيه ويعطيه حتى رضي، فشكر النبي، قال: لا، اشكرني أمام أصحابي. ثم بعد ذلك قال الرسول قاعدة في فهم النفسيات، قال: إن مثلي ومثل هذا الرجل كمثل صاحب ناقة، عنده ناقة فشردت تلك الناقة، فصار الناس يطلبونها، يعني يلحقونها، فقال الرجل: يا قوم خلوا بيني وبين ناقتي، يعني أنا أعرف كيف أتصرف، أنا أعرف كيف. فأخذ من خشاش الأرض فناولها فسكنت، فناولها فسكنت. ما أجمل أننا نحرص على هذا الأمر ونفهم نفسيات كل من نتعامل معه. لو قال طيروا عنقه أو قال اضربوه، ماذا يقول الناس؟ هذا محمد يضرب أصحابه ويطرد أصحابه. لذلك فهم النفسيات ركن أساسي من العشرة بيننا.
عن أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها قالت:
ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا أعده كاذبا. الرجل يصلح بين الناس يقول القول ولا يريد به إلا الإصلاح، والرجل يقول في الحرب، والرجل يحدث امرأته، والمرأة تحدث زوجها.
القاعدة الثالثة في قواعد العشرة: الاهتمام لابد أن يكون منك ومنها. النبي صلى الله عليه وسلم كان اهتمامه واضح، إما بذكر العاطفة أو بذكر الحقائق. لما حبيبكم صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد شيع يعني زعل وغضب الأنصار، نحن وقفنا معه وكنا معه، وهو الآن يعطي الغنائم ويعطي قريش أكثر منا، وصال الكلام وجال حتى وصل إلى أذن النبي صلى الله عليه وسلم، فجمع الأنصار فقط هم. انظروا الاهتمام بذكر العاطفة، ذكر الحقائق بذكر العاطفة. كم نحتاج أيضا أن نذكر بعض نحن كأزواج ببعض الحقائق والوقفات. ماذا قال الرسول لهم؟ يا معشر الأنصار، الآن يذكرهم بحقائق: ألم تكونوا ظلالا فهداكم الله بي، ألم تكونوا عالة فأغناكم الله بي، وأخذ يذكر لهم بعض الحقائق. بعد ذلك جاءهم من ناحية العاطفة: يا معشر الأنصار، أنتم شعار والناس دثار، ولولا الهجرة لكنت امرئ من الأنصار، ما يحبكم إلا مؤمن ولا يبغضكم إلا منافق. يا معشر الأنصار، أما ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وأنتم تذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم معكم إلى المدينة؟ قالوا: رضينا. واخضلت رئاهم بالدموع. الاهتمام وذكر بعض الأمور العاطفية ترى مهمة حتى تؤثر على الطرف الآخر. يعني كم من يعني في مواقف ما انساها التاريخ لنا في حياتنا الزوجية، ما أجمل أن نذكر فيها الاهتمام عند المرض، عند الجوع، عند النصب، عند التعب، عند المشقة، عند حالة وفاة، إلى غير ذلك. القاعدة التي بعدها قاعدة اعط لتأخذ. نحن يا أحبابنا يا إخواننا لسنا في خلق مباراة، وليس بيننا غالب ومنتصر، خاصة لما نكون نحن الأزواج بأيدينا نصنع السعادة وبأيدينا نصنع الشقاوة. يعني أعط لتأخذ. ذكرت قصة المرأة لما جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم ورأت الرسول إذا أراد أن يخطب اتكأ على جذع نخلة، فإذا تعب يعني يخطب، إذا تعب اتكأ على هذا الجذع. فجاءت المرأة وكانت ذكية لأن هذا الرجل عملاق وفهمت احتياجاته، فأرادت أن تقدم له شيئا، فقالت: يا رسول الله، ما رأيك أن أصنع لك منبرا من ثلاث درجات؟ الرسول قالت: أنا عندي نجار حاذق من الأنصار. الرسول ما قال: لا، الخطبة قائمة والأمور طيبة ما يحتاج، لا، قال: مريه إن شئت. فصنعت له منبر من ثلاث درجات. لما صنع له من الأسبوع القادم وأذن بلال، لما وصل حي على الصلاة حي على الفلاح، بعد ذلك سمع صوت كصوت بكاء الطفل حتى صار الصوت مرتفعا، فنزل الرسول من على المنبر وضم هذا الجذع، فتعجب الناس، قال: أتعجبون من ذلك؟ بكى لأنه فقد الذكر الذي عليه، والله لو لم أفعل لظل يصيح إلى يوم القيامة. سبحان الله. يعني أنت إذا أردت يا أخي أنك يعني تشرب حلوا، الحياة الزوجية مثل هذا الكأس، تضع عسل كلام طيب حلو تشرب عسل، تضع حامض تشرب حامض كلام، تضع كلام مر ولعن وسب وشتم مثل هذا الأمر، أعط لتأخذ. بعض الناس الشيخ بدر يعيش خلق الأنانية وما كأنه شيء، مثل حديث أم زرع لما كانت تشتكي تلك المرأة تقول: زوجي إن أكل لف، وإن شرب اشتف، وإن اضطجع التف، ولا يلج الكف ليعلم البث. كيف يبغى من الطرف الآخر شيء وهو ما يهتم، أهم شيء يأكل ويشرب، والآخر زوجي تقول غيايا عيايا طبقا، كل داء له داء، شجك أو فلك أو جمع كل لك. ما يمكن يا أخي يعني تأخذ من المرأة شيء إلا إذا أعطيته. ولذلك اجعل حياتك مثل البنك، الآن يكون تضع فيه رصيد من المواقف والكلمات الحلوة ونحو ذلك. الخامس أو السادس، لا نريد أن نكون كذلك، بمعنى المرأة لا تكون أنانة ولا ونانة ولا حنانة ولا منانة ولا براقة ولا شداقة ولا عنيدة. ايش معنى المرأة الأنانة؟ ايش معنى الأنانة يا شيخ؟ دائما صيح وأنا تعبان وتظن أن تكسب زوجة. ايش معنى ونانة؟ ونانة ها ها، الأنانة والونانة نفس الشيء، والمنانة والحنانة ثرثارة، والشداقة كثيرة الكلام بدون فائدة، والبراقة ها طال أهم شيء ترضي الناس على يعني الغيرها. بس المرأة يعني ينبغي يعني في صفات للمرأة لا يحبها الرجل، لا تكوني كذلك. في صحيح البخاري لما جاء إبراهيم إلى بيت إسماعيل عليهما السلام، ما كان إسماعيل موجود، موجودة فقط زوجة إسماعيل، قال أين أبوكم؟ قالت خرج يصيد لنا. قال كيف أنتم يعني كيف عيشتكم؟ صارت يعني تحن، ما عندنا شيء، ما نأكل شيء، وتشتكي فقط، شكاية سبحان الله. قال إذا جاء قل له يغير عتبة الباب، سبحان الله، لأن بدأت تخرج أسرار البيت وبدأت تطلع الأمور التي ينبغي المرأة تحافظ عليها. ها بعد ذلك لما جاء إسماعيل سأل من أتاكم من جاءكم، فوصفت له شخص عرف أنه والده إبراهيم عليه السلام. قال وما أمرك؟ قالت أمرني أن أغير عتبة الباب. قال الحقي بأهلك، انتهى الموضوع، أنت امرأة سوء، سبحان الله. بعد مدة جاء إبراهيم وإذا بإسماعيل وقد تزوج لامرأة أخرى، قال كيف أنتم؟ كيف حالكم؟ قالت والله ذهب أبونا بصيد، لكن بحمد الله نأكل ونشرب، وأخذت تحمد الله على ما فيها من نعم وخير. قال قل له ثبت عتبة الباب. ثم لما جاء إسماعيل قال من جاءكم؟ فوصفت له شخص عرف أنه أبوه. قال وما أمرك؟ قالت يقول ثبت عتبة الباب. قال إن هذا أبي ويأمرني أنني أبقيك عندي.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفرك مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها آخر.
كذلك أيضا نحن لا نريد أن نكيل بمكيالين. كم من أناس من رجال للأسف هم أشباه الرجال، تجد زوج اتكالي وزوج يعني للأسف الشديد يعني لا يدري ماذا يحدث في بيته. إنسان مخلي يعني المرأة ترعى للأسف الشديد، بعضهم يا شيخ عنده 50-60 ناقة ويقول هؤلاء أهلي من بعدي، وينسى ولا يهتم، يقول احمد ربك عندك سيارة سوقين، واحمد ربك عندك شغالة في البيت، وتأكلون أحسن أكل وتشربون أحسن شرب ومناقصكم شيء، كأنه الوضع مشروع تسمين. لا لا، الوضع يعني أغلى من ذلك يا جماعة. الزوج الاتكالي هذا الزوج لا تحبه المرأة، الزوج المهمل هذا الزوج لا تحبه المرأة، الزوج ضعيف الشخصية الذي إما أخرق يؤخذ به ويأتي به أيضا لا تحبه المرأة. فالإنسان الرجل الذي تحبه المرأة هو كريم اليد، هو كريم اللسان، هو المتكلم، هو الذي يعني يخاف على أهله ويغار عليهم ويحسن إليهم ويعتبرهم كما قال صلى الله عليه وسلم هم عوان عندكم مثل الأسيرات. كيف الأسير؟ فلذلك المسؤولية عظيمة. أيضا يعني كم نحتاج أننا نحكم عقلنا لا عاطفتنا حتى نعيش بسعادة وهناء. الحياة الزوجية سهلة، والله سهلة. يعني لما تزوج الرسول ببعض نسائه وخرج ذات مرة بسفر وكان معه حفصة وعائشة، حفصة تبغى تفوز بليلة جميلة مع النبي، تبغى تسهر معه، لأن الرسول في آخر الليل يسمر مع عائشة كما في البخاري. فجاءت حفصة وقالت يا عائشة ما رأيك أن تجربي بعيري وأنا أجرب بعيرك؟ عائشة مع أنها ذكية وبنت الصديق لكن مشى عليها الأمر، فركبت عائشة بعير حفصة وحفصة ركبت بعير عائشة، وهما على هودج وهو مثل الخيمة الصغيرة. لما يعني جاء الليل جاء الرسول وسلم لم يعرف بعير عائشة، وإذا من بالبعير يا جماعة؟ حفصة. فسكت الرسول. بعد مدة افتقدت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت من على بعير حفصة وفركت رجلها بالأرض بنبات وقال له الإفخر، قالت يا رب عقرب أو حية تلدغني، ماذا أقول؟ هذا هو رسولك، هذا هو رسولك. لكن انظروا لما حكمت عقلها استطاعت أن تفوز بليلة جميلة مع حبيبها. للأسف بعض الحريم يعني تمتلك سلاح عظيم جبار كبير، لكن للأسف ما تستخدمه استخداما حسنا. كم من امرأة ربما تذهب إلى ساحر، إلى مشعوذ، إلى وما حادثة الجهراء عنكم ببعيد، ها؟ لما أحرقت ويتمت كون من الأبناء والبنات بسبب أنها لم تحكم عقلها وإنما حكمت عاطفتها، مع أن كل امرأة تملك سلاحا فتاكا تستطيع أن تؤثر على أكبر رجل مهما يكون حازما صارما شديدا بخيلا، وهو سلاح الحب. قال صلى الله عليه وسلم في البخاري: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن، من إحداكن. يعني ما هذا؟ بشارة للمرأة. قاعدة التي بعدها رقم كم يا جماعة؟ ها، من يعرف؟ 6 ولا 7؟ ضع أصبعك في أذنك، هذا القاعدة التي بعدها. يا إخواني، كل ذي نعمة محسود. وهذه القاعدة أنا أقولها لماذا؟ لأننا في ظل هذا الانفتاح الذي نعيشه والتحديات التي تواجه الأسرة، وللأسف يعني الاستخدام السيء للموبايل والجوالات ونحو ذلك، ربما تسمع كلام على أهلك، تسمع كلام على بنتك، تسمع كلام وكذا. لا تحكم على أي شيء حتى يكون عندنا لغة الصراحة والوضوح والثقة المتبادلة والشفافية. وتذكرون حادثة الإفك؟ إيش حدث؟ لما شيع في المدينة أن نبينا صلى الله عليه وسلم قد وقعت امرأة والعياذ بالله عائشة مع صفوان بن المعطل، الرسول صلى الله عليه وسلم ما تكلم ولا ناقش امرأته. لما شاع الأمر وتعثرت عائشة يعني بردائها، أو تعثرت والدة مصطح بردائها وقالت تعيس مصطح، بعد ذلك قالت لما تسبين رجلا يذكر الله؟ شوف حتى حسن الظن عنها. قالت أما سمعت ماذا قال؟ وقصت عليها حادثة الإفك. سبحان الله، عائشة بعد ذلك استأذنت زوجها وقالت أتأذن لي أن أذهب إلى بيت أبي؟ ولم يتكلم الرسول معها بشيء، وهذا مدة من وقت. فقال اذهبي، فذهبت ومرضت مرضا شديدا. والرسول الآن يعني الأمر بدأ يزداد ولم يتكلم، لأنه يعرف عن أهله كل خير. لكن يا أحبابنا وإخواننا، أنا أتمنى من كل أسرة، من كل أب، من كل أم، أن يكون له مستشار مؤتمن يخاف الله، نثق فيه بديننا، لكن لا نلجأ إليه إلا عند الضرورة، إلا عند الضرورة. فالرسول لما طال الوضع ذهب إلى أسامة وذهب إلى علي. ولذلك انظر، كل مستشار سبحان الله يكون له فكر يختلف عن الآخر. أسامة قال الرسول له: ما تقول في شأن عائشة؟ ما سمعت ماذا قال الناس؟ قال: والله يا رسول الله ما علمنا عن أهلك إلا كل خير، امرأتك وضيئة جميلة ولها ضرائر، والناس يقولون يعني غيرة نساء. قال: وأنت يا علي؟ قال: يا رسول الله طلقها، طلقها ويبدلك الله خيرا منها، ماذا تريد منها؟ هذا يقول طلق وهذا يقول ابق. الرسول ذهب بعد ذلك إلى من؟ إلى بريرة، بريرة شغالة وخادمة عائشة. هل رأيت على عائشة شيء يريبك؟ يعني شيء غريب عجيب؟ قالت: والله ما رأيت إلا أنها إذا عجنت العجينة تأتي الداجن وتأكلها، يعني من شدة غفلتها يعني وعدم اهتمامها ممكن تنام وتأتي الدواب تأكل العجينة. بعد ذلك قام الرسول صلى الله عليه وسلم بالناس خطيبا، قال: يا قوم، من يعذرني برجل قد بلغ أذاه أهلي؟ فوالله، لاحظوا هذه العبارة، لا أعلم على أهلي إلا كل خير. وهنا نريد أن نقول الأصل في العلاقة الزوجية الثقة مهما كانت الأمور. فوالله ما أعلم على أهلي إلا كل خير، ولا أعلم عن هذا الرجل الذي إلا كل خير، ولا يدخل بيتي إلا وهو معي. فقام سعد بن معاذ وهو سيد من سادات الأوس: أنا يا رسول الله، والله إن كان منا نحن الأوس قطعنا عنقه، وإن كان من إخوان الخزرج قطعنا عنقه. فقام سعد بن عبادة، وكما قالت عائشة قد أخذته الحمية، يعني وهو رجل صالح ومن كبار الصحابة، لكن قال خسأت والله ما تستطيع أن تقطع عنقه. فقام أسيد بن حبير وهو أيضا سيد من سادات الأوس قال والله أنت منافق وتذود عن المنافقين فلن تعلق. فكاد الحيان أن يقتتلان، مصيبة بعد. فالرسول أسكتهما حتى بعد ذلك جاء وصارح ووقف مع عائشة، قال يا عائشة إن كنت ألممت إن كنت فعلت فالله غفور رحيم. عائشة بهذا المنظر تقول ألتفت إلى أبي، لأنه كان في المجلس هي ومعها يعني امرأة من الأنصار وأم رومان أم عائشة وأبوها أبو بكر، ويقول الرسول إن كنت ألممت فاستغفر يا عائشة واعترفي. تقول ألتفت يمنى إلى أبي أقول يا أبي أجب رسول الله يعني دافع عني أنا بنتك. يقول ها ما أدري ماذا أقول للرسول صلى الله عليه وسلم. ألتفت إلى أمي أم رومان يا أمي قولي يا رسول الله دافعي عن بنيتك. تقول ها ما أدري ماذا أقول للرسول صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك تقول عائشة فنظرت إليهم فقلت لهم والله لئن قلت لكم إني بريئة والله يعلم إني بريئة ما صدقتموني، ولئن قلت لكم إني فعلت والله يعلم إني بريئة ما صدقتموني، لكن لا أجد لكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. الله أكبر، ما لنا غيرك يا الله، خلاص ذهبت إلى الله والتجأت. تقول والله ما حد خرج من المجلس، والرسول بعد ذلك صار جبينه الطاهر يتصبب عرقا كالجمان ها اللؤلؤ ويتهلل وجهه نورا، وأول كلمة قالها أبشري يا عائشة أبشري أبشري يا عائشة فقد أنزل الله براءتك من فوق سبع السماوات.
إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم.
لذلك يا أخواننا يا أحبابنا الدنيا دار ابتلاء، وقد نسمع من الناس أذى كثيرا، والله المستعان نحن في زمان قد عظمت غربته واشتدت كربته وساءت أحواله، وصار الناس يتكلمون بالأعراض كأنهم يتكلمون بأشياء. أحدهم أمس في تويتر يقول كل العاملات في المجال الطبي يعني النساء منحرفات، أين الرجال هؤلاء يعني يقول كلمة لا يلقي لها بالا فيكبها في النار. يعني يا أخي اتق الله، يعني تتهم يعني أنت الآن لو امرأتك تريد أن تنجب تذهب من يولدها؟ أليس تلك المرأة وتلك الممرضة؟ فلذلك يا جماعة أرجوكم لا نريد أننا نحكم من أول شيء. بعض الناس يا شيخ قد نبتلى بشغالة في البيت خادمة لئيمة، ممكن تقول بابا ترى ماما تخرج الساعة كذا تكلم كذا. بعض الناس والله يا شيخ أعرفهم وأنا مستشار شرعي في وزارة الداخلية في السعودية، بعضهم طلق وبعضهم قتل بسبب بلاغ كاذب ما تحمل. فلذلك الروية من صفات البيت المسلم. أيضا إخواني وأحبابي حتى نكون يعني نحقق تلك العشرة لابد أن يكون عندنا ولاء أسري. خيركم خيركم لأهله، والله وتالله وبالله الذي لا يكون له خير لأهله لن يكون له خير للخير. المرأة تريد أن ترى منك الولاء لبيتك ولزوجها ولها ولأولادها، فاحرصوا يا رعاكم الله سمعوهم تلك الكلمات الجميلة والعبارات اللطيفة. يعني نبيكم ما كان يستحي لما يقول من أحب الناس إليك، يقول حبيبتي عائشة، يقول عن خديجة أنا رزقت حبها كما في البخاري. لابد أن نحقق الولاء الأسري، والمرأة تريد أن تطمئن وتسمعها منك. في السنن تقول يا رسول الله هذه عائشة لو كان عندك إبل قد أكل عندك إبل تريد أن تذهب إلى شجر قد أكل من ثمره وشجر لم يأكل من ثمره أنت تجعل إبلك إلى أن تذهب يا رسول الله، فهم مقصودها. فنزل إلى مستواها وقال أنا أجعل إبلي تذهب إلى الشجر الذي لم يؤكل منه. قالت كذلك أنا، يعني أنا البكر أنا الصغيرة أنا الصغيرة في حياتك. لاحظت كيف؟ وأبشركم يعني يا شيخ لا زال الوفاء، ما موجود في زماننا. وكم من يعني رجل كبير بالسن وطاعن، والله يا شيخ تجده عندما يذهب إلى المستشفى تذهب معه يعني زوجه وعجوز كما يقولون، يعني تحرص عليه وتفرح عندما تجدهم يعني لا زالوا يعيشون كأنهم في أول حياتهم من الحب والإخلاص والصدق. ولذلك أغلب مشاكلنا يعني سبب ثلاثة أمور: هو عدم الإخلاص الحقيقي للعلاقة الزوجية، عدم التكيف مع الطرف الآخر، عدم فهم شخصية الشخص الآخر. لكن أنا أذكر أن امرأة أصيبت بمرض السرطان وزوجها من مستشفى إلى طبيب إلى مستشفى، حتى قال له الطبيب: يا هذا زوجتك ما لها علاج إلا أن تكون في بيتك وبينك وبين أولادك. فأخذها الزوج وأخرجها إلى البيت وعمل ذبائح ومناسبة وليمة حتى يهمها أنك تعافيتي من حبه لها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم تقول عنه: خديجة وعائشة ما غرت على امرأة كغيرتي على خديجة وأنا لم أرها. من كثر ما كان الرسول إذا ذبح الذبيحة يوزع على أصدقاء خديجة وفاء وحبا، هذا الوفاء خلق نبوي. فأنشأت المرأة أبيات شعبية جميلة قالت: ترى الذبائح وهلها ما تسليني، أنا أدري إن المرض لا يمكن علاجه، أدري تبي راحتي، لا يا بعد عيني حرام ما قصرت، إيديك في حاجة خذها وصية، وما نهلا تبكيني، لو كان لي خاطر ما ودي إزعاجه، أبيك بيديك تشهدني وتسقيني، أمانتك لا يجي جسمي بثلاجة، لف الكفن في يديك وضف رجليني، ما غيرك أحد انكشف حسنه وإحراجه، أبيك بالخير تذكرني وتطريني، يجيرني خالقي من نار وهاجة، سامح على اللي جرى ما بينك وبيني، أيام نمشي عدل وأيام معواجة، همي عيالي وانا اللي في نكافيني، يعلمهم الدين تفسيره ومنهاجه. سلامتكم. قاعدة التي بعدها: إن لم تجد ما تحب فأحب ما تجد، إن لم تجد ما تحب فأحب ما تجد. باختصار نريد أن تكون عندك عدسة مكبرة للإيجابيات عند زوجتك وهي كذلك. يا أخواني أحبابي الكامل وجه الله، ما عندنا زوجة مفصلة طويلة أنفها سلة سيف، خدودها خدود التفاح، عيونها مثل الساعة، خصرها مثل، وهذه إن شاء الله في الجنة بشرف الخير. ها؟ أما وكذلك نقول للمرأة: ما نبغى واحد يعني أبغى واحد كذا طويل وسيم عريم كذا، ما في. يعني أرجوكم أرجوكم الكامل وجه الله تجدين. يعني أعطيكم مثال: شيخ تتصل امرأة مرات علينا تقول: يا شيخ، وشوفوا كيف تفكير بعض النساء الله يهديها عندما تخطئ، تقول: يا شيخ أنا أبغى الطلاق من زوجي، أنا مليت من الحياة، زوجي صراحة طيب وحبيب ويصلي وما يشرب الخمرة وعلاقته مع أهلي طيبة ونسكن حنا في بيت يا شيخ وعندي أولاد، لكن بخيل بخيل بخيل، أنا ما رأيت مثل البخل يا شيخ، وأنا صراحة أبغى الطلاق، أنا تعبت 10 سنين وأنا صابرة. انتهيت انتهيت، مع السلامة يا أختي. نبغى نفهم سؤال المرأة، نضع ورقة ونقسمها بالنص، وش الصفات الإيجابية عند الزوج؟ قالت: طيب، حبيب، ما يشرب خمرة، يصلي، علاقته مع أهلي زينة، أنا أسكن في بيت، عندي أولاد. وش الصفات السيئة اللي تبغى الطلاق منها؟ بخيل بس. لذلك ترى أغلب مشاكلنا كذا. لذلك الرسول ليش علمنا وقال: لا يفرق مؤمن مؤمنة، يعني لا يبغض مؤمن مؤمنة في صحيح مسلم، إن كره منها خلق رضي منها خلق آخر. وهذا الخطاب للجنسين، أنت تدور على الأشياء الحلوة عند طرفك الآخر والشريك الآخر سوف تجد، يعني تستطيع أن تستمتع بما حولك من الأشياء. يا أخي مرات والله لما نذهب قديما إلى الشام شيخ وأجزم أنك ذهب، تجد بعض السوريين ما شاء الله تجد غرفة أو صالة وغرفة وشقة صغيرة من المنديل صانعين مزهرية، ومن الكاسة صانعين يعني ما شاء الله وردة، يعني يستمتعون بما حولهم، صح ولا لا؟ لأنهم فكروا فكروا. كذلك نحن نقول: يا جماعة حاولوا تفكرون بأشياء جميلة، لما الله يعطيك ولد، لما الله يعطيك أمن واستقرار، لما الله يعطيك عافية وروح وريحان، أنت بنعمة عظيمة. لا تأسفن على الدنيا وما فيها، الموت لا شك يفنينا ويفنيها، ومن يكن همه الدنيا ليجمعها فسوف يوما على رغم يخليها، لا تشبع النفس من دنيا تجمعها وبلغة من قوام العيش يكفيها، اعمل لدار البقى ربوان خازنها، الجار أحمد والرحمن بانيها، أرض لها ذهب والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها، أنهارها لبن محض ومن عسل، والخمر يجري رحيقا في مجاريها، والطير تجري على الأغصان عاكفة تسبح الله جهرا في مغانيها. من يشتري قبة في العدن عالية في ظل طوبة، رفيعات مبانيها دلالها المصطفى، والله بائعها وجبرائيل ينادي في نواهيها. من يشتري الدار بالفردوس يعمرها بركعة في ظلام الليل يخفيها، أو سد جوعة مسكين بشبعته في يوم مسغبة، عم الغلا فيها النفس تطمع بالدنيا وقد علمت أن السلامة منها ترك ما فيها. والله لو قنعت نفسي بما رزقت من المعيشة إلا كان يكفيها. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك خلق القناعة. اللهم استرنا يا حي يا قيوم تحت الأرض وفوق الأرض ويوم الأرض، ونسألك توبة قبل الموت وراحة عند الموت وجنة ونعيما بعد الموت. يا رب العالمين لا تفضحنا في عقر دارنا، يا رب هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أدم على هذه البلاد أمنها واستقرارها وعزها ورخاءها، وفق قادتها إلى كل خير، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه، وجنب تلك البلاد الفتن ما ظهر منها وما بطن. يا رب احفظ تلك البلاد من فوقهم ومن تحتهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم يا رب العالمين. يا رب اغفر لوالدينا كما ربونا صغارا، من كان منهم ميتا فاجعل قبره روضة من رياض الجنة، ومن كان منهم حيا فاطل عمره على طاعتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. شكرا لكم إخواني، أسأل الله أن يرزقكم إن شاء الله بيوتا صالحة، بيوت قائمة على الطاعة ومستورة بإذنه جل وعلا. والشكر موصول إلى دارة الثقافة ووزارة الأوقاف على دعمها لتلك البرامج، أسأل الله أن تكون إن شاء الله تلك البرامج والأنشطة حافظة لتلك البلاد من شرور هذا الزمان. وصل اللهم على نبينا محمد، وجزاكم الله عني خير.